ثم قلنا إن مصافحة المرأة الأجنبية حرام. ما علم إيه ما ينتقد الوضوء، الوضوء ما ينتقد، الكلام على أنه يحرم أن يصافح امرأة أجنبية. ولا تغتر بفعل بعض الناس، بعض الناس يصافح يقول والله أنا أستحي إذا مدت يدها أن أردها، أقول لا تستحي، إن الله لا يستحي من الحق إلا ردها وعلمها أيضا، وترى هذا حرام ولو كان حلالا ما ردت.
بعض الناس
ها؟ إذا كان في حائل أيضا ما يجوز حتى مع الحائل، لأنه لا يؤمن من أن يكون بينهما شهوة فيضغط مثلا على يدها وتضغط على يده، المسألة خطيرة هذه. نعم
يصلح من العلور
شو
نسمع عند عامة الناس إذا صار في جرح ما يستطيع غسل ولا ينفع يتوضأ ويغسل؟
هنا إذا كان فيه جرح ما يستطيع غسل ولا يمسح عليه فلا بد من التيمم
مع الوضوء.
إيه انتهى الوضوء
يتوضأ بعض
رعبة يستطيع على ولا نعم يجمع بين الأمرين، يتوضأ لما يقدر أن يغسله ويتيمم لما لا يقدر، يتيمم لما لا يقدر.
أقول بعض الناس يقول
نعم بعض العلماء قال إنه ما يمكن يجمع بين الطهارتين، بين الوضوء وبين التيمم، وهذا العضو الذي لا يستطيع غسله ولا مسحه يسقط عنه غسله ومسحه، ولكن الراجح عندنا أنه يجمع بينهما، لأن هذا العضو الذي تعذر تطهيره بالماء يكون فرضه التيمم كغيره، وهذا من الاستطاعة. ما في مانع طهارة لهذا بالماء لأنه استطاع، وطهارة لهذا بالتراب لأنه لم يستطع الماء، والله تعالى قد جعل التراب بدلا على الماء في الطهارة الكاملة، وكذلك في بعض الطهارة. ما في دليل إلا القياس، وقياس صحيح، يعني ما هو الله جعل الإنسان اللي ما يقدر يتوضأ وش جعل له الطهارة؟ التراب. هذا في جميع الأعضاء، نقول أيضا بعض الأعضاء كالجميع لما عجز عنها بالماء ينتقل إلى الطهارة بالتيمم. نعم نعم إيه والله جيد. نعم 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 بعض الأسئلة تمرت علينا، إذا نمشي على هالقاعدة إن السؤال اللي ما يتعلق بالدرس ها؟ لا بعد الصلاة ما في إيه إيه بعضها نعم قد درس طيب ما خلنا نشوف إن شاء الله نشوف ماذا ما اختلفتم.
باب الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا.
قال المؤلف رحمه الله باب الوضوء. الوضوء من في اللغة العربية من الوضاءة، وهي النظافة والحسن، ولا شك أن الوضوء الشرعي تحصل به النظافة الحسية والمعنوية، ويحصل به الحسن أيضا الحسي والمعنوي. أما المعنوية فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن المتوضي تخرج خطاياه مع آخر قطرة من الماء في غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وكذلك غسل الرجلين، وهذه طهارة من الذنوب، طهارة معنوية. وأما الطهارة الحسية فظاهرة، فإن هذه الأعضاء ظاهرة بارزة معرضة للأوساخ والأتربة وغير ذلك، فكانت محل التطهير، فكانت محل التطهير، وبها يحصل الطهارة. ثم إن للوضوء تأثيرا واضحا جدا في نشاط البدن، في نشاط البدن وفي اتزانه واتزان تفكيره، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام عند الغضب أمر الإنسان أن يتوضأ، لأن ذلك يبرد هذا الدم الهائج في الغضب ويخففه ويوجب للإنسان أن يكون متزنا في تصرفه. ثم إن الوضوء مع ذلك عبادة من العبادات، لأن الله تعالى أمر به، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وما أمر الله به ورسوله فإنه عبادة، فهو عبادة من العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه. ثم إن الوضوء أيضا فيه اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ ويحث أمته أن يتوضأوا مثل وضوئه، وأخبر أن من توضأ مثل وضوئه ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وللوضوء شروط وفروض وواجبات وسنن، من سننه التسوق عند الوضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، فينبغي الإنسان مع الوضوء أن يتسوق. قال أهل العلم ويتسوق عند المضمضة لأنها محل تنظيف الفم، فيكون السواك عند المضمضة لأنه أنظف وأبلغ التطهير. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي دليل على ما اتصف به صلوات الله وسلامه عليه من الرحمة بالمؤمنين، كما قال الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ويستفاد منه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية، وهي أنها مبنية على عدم المشقة والحرج. ما في الدين من حرج أبدا، أوامر الدين الأصلية ثابتة، ما فيها حرج على المكلف ولا مشقة. ثم إذا قرأ على الإنسان ما يوجب التخفيف وجد التخفيف، فالمريض يفطر ويقضي يوما مكانه، والذي لا يستطيع أن يتطهر بالماء يتطهر بالتيمم، والذي ما يستطيع الحج بنفسه وعنده مال يقيم من يحج عنه. وهكذا جميع الشرع ولله الحمد مبني على المشقة واليسر والسهولة. ويستفاد من هذا الحديث أن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب، أن الأصل في أوامر الوجوب، لأنه لا مشقة مع أمر لا يجب، إذ أن الإنسان في سعة إذا تركه. فقول لولا أن شق لأمرتهم دليل على أن الأصل في أوامر النبي عليه الصلاة والسلام الوجوب، وكذلك أوامر الله عز وجل من باب أولى أن تكون للوجوب، هذا هو الأصل، إلا إذا دل دليل على أنه ليس للوجوب فيؤخذ به، وإلا فالأصل الوجوب. حتى إننا رأينا بعض العلم يقول ينبغي إذا ورد الأمر عن الله ورسوله أن نأخذ به، ولا نقدر نحاول نقول هل هو واجب ولا غير واجب، يكفي أن تقول هذا أمر الله ورسوله افعله. أما نسك الماء والله بشوفه واجب أفعله ولا غير واجب فلا أفعله، هذا ما ينبغي. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم يتلقون أوامر الله ورسوله بالقبول والانقياد ولا يسألون على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب، وهذا لا شك أنه أبلغ بالطاعة والانقياد لأوامر الله ورسوله. فنقول هذا أمر الله ورسوله افعل. أما أن تقول والله هو واجب ولا ما هو واجب هذا ما ينبغي. ولكن لا شك أن العلماء مجمعون على أن أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، بل أوامر الله ورسوله منها ما هو واجب ومنها ما هو ما ليس بواجب. وقوله لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، هل المراد بالسواك التسوق أو بالسواك الآلة التي يتسوق بها؟ إن كان التسوق فإن هذا قد يحصل بالإصبع والخرقة وما أشبهها فإنه تسوق، وإن كان المراد الآلة المتسوق بها السواك المعروف فلا بد من أن يتسوق بالسواك المعروف. ولهذا اختلف أهل العلم هل يحصل التسوق في الإصبع والخرقة والمنديل وما أشبهها أم لا بد من عود. ومنهم من قال أنه يحصل السنة ولو بالإصبع ونحوه، ومنهم من قال لا بد من أن يكون هناك مسواك يتسوق به. نعم 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 ما في شك إنه إن هناك أمر على سبيل الوجوب وأمر على سبيل الاستحباب، لكن مثلا إذا قلت هذا أمر الله هذا أمر الله افعله، إن كان سنة فلك أجره وإن كان واجبا سلمت من وصله لو تركته. لا لاحظ عمر رضي الله عنه لأنه فعل هذا الفعل ليبين للناس أن سجود التلاوة ليس بواجب، ولا شك أنه ليس بواجب على قول الراجح، وإن كان شيخ الإسلام يرى أنه واجب لكن الراجح أنه ليس بواجب. ما نقول ينبغي أن لا فرق، نقول ينبغي أن لا تسأل ما دام هذا أمر الله افعله، هذا أمر الله ورسوله فافعله. نعم إذا قال مثلا أنا ما فعلت فهل آثم، مثلا فرض الإنسان ما فعله فهل يأثم، حينئذ نشوف هل هو واجب ولا غير واجب، إن كان واجبا قلنا أثمت وإن كان واجب قلنا لم تأثم. لكن كل واحد يتوقف، لأن بعض الناس الآن يجادلك تقول أمر الرسول بكذا يقول هل هو واجب، هذا على سبيل الاستحباب، ثم يعطل كثيرا من النصوص بمثل هذا القول أو مثل هذا المعارض. فالمهم أن بعض الناس بعض العلم يقول ينبغي فيما أمر الله ورسوله أن نمتثل ولا نسأل واجب ولا غير واجب. لكن أقول لكم أن أهل العلم مجمعون على أن أوامر الشرع إما واجبة وإما مستحبة، هذا لا يختلف فيه اثنان. لكن الكلام على معارضة من يؤمر بأمر الله ورسوله ثم يقول هذا هل هو واجب ولا مستحب، نقول هذا افعله. نعم لو لم يفعل حينئذ نحتاج إلى أن نعرف هل هو آثم ولا غير آثم بكون الأمر بالوجوب أو غير الوجوب.
السواك ما فتح موالاة،
لا التسوق أثناء الوضوء ما فتح موالاة، لأن كل شيء يعود إلى نفس الطهارة ما يأكل بالموالاة. حتى لو فرض أن الإنسان وهو يتوضأ وجد بوية، البوية تمنع وصول الماء ويجب إزالتها، وله مثل وأتى بغاز ولا أتى ببنزين لإزالتها وهو في أثناء الوضوء فلا حرج عليه، حتى لو جفت أعضاؤه في هذه الحال، لأن هذا العمل من أجل الطهارة نفسها.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير النبيين. قال رحمه الله تعالى: وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمغمض واستنشق واستنفر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء. حمران مولى لعثمان رضي الله عنه، وقوله دعا بوضوء بفتح الواو أي بماء للوضوء، لأنهم يفرقون في اللغة بين فعول وفعول، ففعول للفعل وفعول لما يفعل به الشيء، فيقال وضوء للماء الذي يتوضأ به، ويقال سحور للطعام الذي يتسحر به، ويقال وضوء بضم الواو للفعل أي التوضؤ، ويقال سحور للفعل أي التسحر. فعثمان رضي الله عنه دعا بوضوء أي بماء للوضوء لأجل أن يتوضأ والناس ينظرون، وهذا من باب التعليم بالفعل، وقد كان هذا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعلم الناس أحيانا بقوله وأحيانا بفعله وأحيانا بهما جميعا. فعثمان رضي الله عنه دعا بهذا الماء ليتوضأ والناس ينظرون، فغسل كفيه 3، لأن الكفين آلة العمل، فالإنسان يغسل بيديه فلا بد أن يطهر اليدين قبل كل شيء، ثم تمضمض واستنشق واستنفى. تمضمض أدخل الماء في فمه وأجاره فيه، واستنشق يعني استنشق الماء، جذبه بنفس إلى داخل أنفه، واستنثر نثره بعد ذلك، وهذا لتطهير الأنف، لتطهير الأنف، والمضمضة لتطهير الفم. ثم غسل وجهه 3، والوجه ما تحصل به المواجهة، وهو في العرض من الأذن إلى الأذن، وفي الطول من منحنى الجبهة من الرأس إلى أسفل اللحية ولو طالت اللحية فإنها من الوجه، هذا حد الوجه طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة من الرأس إلى أسفل اللحية طولا. ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3، ثم اليسرى مثل ذلك. قوله غسل يده اليمنى إلى المرفق يدل على أنه لا بد أن يكون هذا الغسل من أطراف الأصابع إلى المرفق، خلافا لما يفعله بعض العوام. بعض العوام يغسل الذراع فقط ويترك الكف، وهذا غلط، ما يصح الوضوء. لا بد أن تغسل بعد غسل وجه اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرفق هو المفصل الذي يفصل بين العضد والذراع، وهو داخل في الغسل، المرفق داخل في الغسل. ولهذا قال بعض أهل النحو إن قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق أن إلى بمعنى مع، وقالوا إن نظيرها قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم، ولكن التنظير هذا فيه نظر، ولولا أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه توضأ حتى أشرع في العضد ثم قال هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لولا ذلك لكان حد الغسل المرفق فلا يدخل فيه، ولكن ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يدل على أن المرفق لا بد أن يغسل. ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثلاث مرات من أطراف الأصابع إلى المرفق والمرفق داخل، ثم مسح برأسه. وكيفية مسح الرأس؟ أن يقبل بيديه ويجبر، يقبل بيديه يبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي إلى قفاه ثم يرجع. هذا هو الصفة المسنونة. ولو مسحه وعمه بالمسح على غير هذا الوجه لكفى، لكن هذا هو الأفضل. ولم يذكر في حديث عثمان الأذنين، لكن يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. وثبت عنه أنه كان يمسح بأذنيه عليه الصلاة والسلام، وعلى هذا فتكون الأذنان من الرأس تمسحان. ثم غسل رجليه إلى الكعبين، بدأ باليمنى فغسل ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك. ونقول في قوله إلى الكعبين كما قلنا في قوله إلى المرفقين، أي أن الكعب داخل في الغسل، لحديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه، فإنه ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ حتى يشرع في الساق. وعلى هذا فيكون هذا الوضوء الذي ذكره عثمان أكمل الوضوء. قال رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو الوضوء هذا. وفي آخر الحديث ثم قال من توضأ نحو الوضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا هو الوضوء الكامل الذي ينبغي الإنسان أن يفعله، وهو مفسر ومبين لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وينبغي لنا إذا أردنا أن نتوضأ أن نتذكر أمرين مهمين. الأمر الأول أن نتذكر أننا نتوضأ امتثالا لقول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. الله أمرنا بهذا، ما نجعل الوضوء كأنه عادة نقوم بها عند الصلاة فقط. ينبغي أن نستحضر امتثال أمر الله عز وجل حتى نكون بذلك عابدين لله عز وجل في هذا الوضوء. الأمر الثاني المهم أن نستحضر أننا بهذا الوضوء متبعون للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كأنه أمامنا نقتدي به صلى الله عليه وسلم، لنجمع في ذلك بين ركني العبادة وهما الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا نفعل هذا أو نستحضر هذا في جميع عباداتنا صار للعبادة آثار عظيمة على القلب وعلى صلاح العبد. والذي يجعلنا لا نشعر باللذة ولا نشاهد الأثر من العبادات، هذه العبادات العظيمة الذي يجعلنا لا نشعر ولا نتأثر هو الغفلة عند أداء العبادة. كون الإنسان يؤديها كأنها عادة، عادة ألفها منذ نشأ، وهذا في الحقيقة يفقد الإنسان ثمرات العبادات. فالذي ينبغي لنا، وأسأل الله أن يعيننا جميعا عليه، ينبغي لنا أن نستحضر دائما عند كل عبادة أننا نفعلها امتثالا لأمر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا بذلك وأعنا عليه. اي بيجي الحين ماشي بكامل ما بيجينا ان شاء الله بيجينا، انتظر هذا اول حديث في باب الوضوء. لا قلنا اتمنشر، قلنا مع الوضوء عند المغرب عند الصلاة في حديث آخر أصح من الذي ذكر المؤلف صحيحين. ان السواك اي
وقال
سواك وضوء مقيد
لحديث
غلط غلط هذا غلط ها هل الواضح يبي يجي نشر الكبير في الصلاة نعم
قولك في حد الوجه الشيخ من الأذنين
نعم
ما يدخل من الأذنين
ها
ما يدخل من الأذنين
ما يدخل من الأذنين
يعني لو ما جاء
الوجه ما يدخل من الأذنين ما تدخل فيه الأذنان لأن الحديث الأذنان من الرأس وكان رسول عليه الصلاة والسلام يمسحهما مع الرأس
طيب وهذا طرف العرض يعني لازم يستدير ويريد عليه أو بس
يبي لا يأخذ كفة من الماء يخلي لحيته نعم
وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب.
هذا الحديث يقول ومسح برأسه واحدة بينما الغسل يكرر لكن المسح لا يكرر يمسح مرة واحدة وذلك لأن الله خفف أصل الطهارة فيه فجعلها مسحا فينبغي أيضا أن يخفف في الكمية كما خفف في الكيفية فتطهير الرأس يكون بالمسح والمسح أخف من الغسل فإذا كان الشارع قد خففه في الكيفية فينبغي كذلك أن يكون في الكمية ولهذا المسح مرة واحدة لكن قد تقولون ألست ذكرت أنك تبدأ بمقدم الرأس حتى تنتهي إلى آخره ثم تعود فهاتان مرتان قلنا لا هذا مرة واحدة لأن العودة من أجل أن الشعر يختلف الشعر في الناصية يتجه إلى أسفل وفي القفا أيضا يتجه إلى أسفل فإذا استقبلته في الناصية هكذا فمعنى ذلك أنك استدبرت شعر المؤخر فإذا عدت استقبلت شعر المؤخر وكنت على ظهور شعر الناصية فتكون قد مسحت الشعر من باطنه ومن ظاهره هذه الحكمة في أنه يبدأ بمقدم الرأس حتى ينتهي إلى الآخر ثم يعود فهي مسحة واحدة قال أهل العلم ويكره في كل ممسوح أن يكرر مسحه يكره لأن العبادات مبنية على التوقيت فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمسح إلا واحدة فإنه لا تمسح إلا واحدة من ذلك المسح على الخفين لا يكرر مسح الخفين على الشراب وما أشبه ما يكرر المسح على الجبيرة أيضا لا يكرر الجبيرة تكون في اليد جرح في اليد أو في الرجل فإنه لا يكرر مسحه كل ما كان ممسوحا فإنه لا يكرر مسحه نعم
وعن عبد الله بن زيد
لا بد يكون الماء بالنسبه الى اسفل الشعر
اذا كانت تغطي البشره فيكفي ظاهره قصد ظاهره اذا كانت البشره ترى من ورائها لكون اللحيه خفيفه فلا بد من ايصال الماء الى ما تحت الشعر هذا في الوضوء اما في الغسل فيجب ايصال الماء الى باطن الشعر مطلقا هنا معنى ما بعد جاء الكلام عليه يبيج الكلام عليه
وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه وفي لفظ اللهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه
اللهم صل
وسلم وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة.
هذا كيفية المسح الأذنين، أن يدخل السباحتين ويقال السبابتين، وهما الأصبعان بين الوسطى والإبهام. يقال السبابتين لأن الواحد إذا بغى يسب إنسان يشير إليه بالأصبع هذا، والسباحتين لأن الإنسان يسبح بهما، فعندما يذكر الله عز وجل يشير بأصبعه التي بين الإبهام والوسطى. كان رسول عليه الصلاة والسلام يدخل السباحتين في صماخ الأذنين، صماخ الشق، شق الأذنين، ويمسح بإبهاميه ظاهر الأذنين، يعني ظهورهما الذي يلي الرأس هذا الظاهر هذا. قال أهل العلم ولا يجب مسح الغضاريف، الغضاريف اللي فوق الصماخ لا يجب مسحها، إنما يمسح الصماخ وظاهر الأذنين مرة واحدة ولا مرتين؟ مرة واحدة، لأن كل ممسوح فإنه لا يكرر مسحه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه.
هذه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل أو من أطلعه عليه من رسله. يقول أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فليستنثر يعني بالماء، يأخذ ماء ويستنشق ويستنثر، فإن الشيطان يبيت على خيشومه يعني على خياشيمه على أنفه. وهذا من الأمور اللي ما نعلمها لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بها. وهذا الماء يطهر أثر الشيطان، حتى وإن كنت لا تتوضأ، لو فرضنا الإنسان في البر ما عنده ما يتوضأ به وهو يتيمم للصلاة، فإنه ينبغي له أن يستنثر لإزالة أثر الشيطان عن خياشيمه. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه هذا عام، وقوله فإن الشيطان يبيت هذا خاص، لأن البيتوتة لا تكون إلا بالليل. فهل نقول بالعموم وأن الإنسان يستيقظ من النوم لها نهارا أو ليلا فإنه يستنثر، ويكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يبيت على خيشومه بناء على الأغلب، لأن أغلب نوم الناس في الليل، وما كان مبنيا على الأغلب فإنه لا يدل على القيد، فإنه لا يدل على القيد. وأظن إخواننا طلبة العلم يتذكرون قاعدة ذكرناها فيما إذا جاء لفظ عام ثم أتبع بما يدل على الخصوص، هل يخص هذا اللفظ العام أو لا يخص؟ نعم، ذكرنا أنه لا يخص، وذكرنا مثالا لذلك منطبقا تماما، وهو قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. فقوله في كل ما لم يقسم يشمل الأرض غير الأرض، وقوله فإذا وقعت الحدود يخص الأرض. فهل نجعل اللفظ العام الأول خاصا بالأرض أو في كل شيء؟ اختلف في هذا العلم، فالمشهور من المذهب أنه خاص بالأرض، فيخصصون العموم بما قيد به ثانيا، والصحيح العموم لأنه ورد فيه ألفاظ تدل على العموم. أما هذا الحديث وأمثاله فإنه عندنا محل تردد، لأننا قد نقول بترجيح الخصوص، لأن الغالب أن الشياطين ترسل في الليل للإيذاء، غالب الأشياء والآفات والهوام والمؤذيات تكون بالليل، فيكون هذا خاصا بنوم الليل. ولا شك أن الأفضل والأولى أن الإنسان يستعمل ذلك حتى بنوم النهار، ما يضر إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد قصد فذلك المطلوب، وإن كان المقصود فإن هذا لا يضرك، لا يضرك، لا سيما وأنك عندك نوع من مما تمسك به، مما تمسك به من الشرع وهو العموم. إذا استيقظ أحدكم من نومه، نعم، نعم، هذه المسألة ظاهر الحديث الوجوب، ظاهر الحديث الوجوب كما هو الأصل في الأمر، لأن إزالة آثار الشياطين أمر مطلوب محتم، فظاهر الأمر الوجوب. والمالك رحمه الله جاء به هنا في باب الوضوء ليستدل به على أن الاستنثار واجب في الوضوء، والحقيقة أنه لا داعي لا حاجة لهذا الحديث، لأن الحديث كثيرة ثابتة في أن الرسول عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق واستنثر. نعم.
ويكون حديث عام في الليل وغيره، لأن المفرد
إذا
أغير
يكون للعمر. إيه، وهذا هو من نوم يعم، نوم الليل ونوم النهار. لكن فإن الشيطان يبيت، التعليم يوحي بأن المراد بالنوم ها؟ نوم الليل، بس القاعدة هذه من متفق عليها كما عرف في قضية الشفعة وغيره، من متفق عليها عند العلماء، ولكن حتى القاعدة نحن أصلناها، يعني لا بد من إذا كان هناك مرجح يرجح التخصيص فليتبع. فأنا أقول لعل من المرجحات إن الليل تكثر فيه تسلط الهوام والشياطين وغيرها على بني آدم، ولهذا أمر الإنسان بالتحفظ في الليل أكثر من النهار، أمر بقراءة آية الكرسي وعند النوم كذلك في الليل أكثر مما أمر به في النهار.
شيخ، ما الفرق بين الغضاريف وظاهر الغضاريف اللي قالوا ما تمسح؟
قالوا ما يجب مسح.
وين الغضاريف هذه؟
الداخلية هذه
الدواخل،
هذا
والظاهر اللي من وراء،
الظاهر اللي من وراء ظهور،
يعني كأنها تمسح من وراء ولا تمسح؟
هي تمسح من وراء، تدخل السبع كذا وتمسح كذا. أنت ماذا تصنع؟
هذا اللي يعمله، بس استغربت قولهم الغضاريف هي نفسها.
لا، ما هي الغضاريف، ما هي الصماخ، الغضاريف ولا الصماخ،
ما هو بالعضو هذا كله.
لا، قسم الغضاريف ذول من داخل. نعم، لا، ما الصحيح ما نجس، حتى المذهب ما نجس، حتى الذي ما نجس عنده، ما نجس، يجعله طاهر غير مطهر، يجعله طاهر غير مطهر قياسه. يعني هم ما يقولون بالوجوب هنا، ما يقولون بالوجوب، لو قال بالوجوب صار طاهر غير مطهر. خلاص،
الله أكبر، الله أكبر.
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. قوله عليه الصلاة والسلام من نومه عام، يشمل نوم النهار ونوم الليل. وقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يستدل به بعض العلماء على أن المراد بالنوم نوم الليل، لأنه هو الذي يتفق مع هذه العلة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل. وقوله عليه الصلاة والسلام فلا يغمس يده في الإناء، يعني في الإناء الذي يتوضأ به أو يتوضأ منه. وكان الناس فيما سبق ليس عندهم هذه الأنهار التي تجري من تحتهم في مواصير الماء، كانوا يجمعون الماء في أوان، إما أن تكون الآبار عندهم في البيوت، وإما أن تكون خارج البيوت فيستسقون الماء من خارج ويأتون به في الأواني ثم يتوضؤون منه، هذا عادتهم إلى زمن غير بعيد. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فتذرف من الماء يعني أنك تصل الماء حتى يصب على يدك فتغسلها ثلاثا ثم تبدأ تغترف باليد. هذه الطريقة. ما هي العلة؟ قال بعض أهل العلم إن العلة تعبدية، ما ندري وش العلة. وقال آخرون إن العلة هي أن الرجل ربما مس فرجه بيده وهو نائم فتتلوث بالنجاسة وهو لا يدري، وبنوا على ذلك أنه لو بات ويده مكمنة فإنه لا بأس أن يغمس يده في الإناء، لأن هذه العلة مفقودة. وقال آخرون بل العلة موجودة، عللها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أراد أن الإنسان لا يدري هل هي معه في الفراش أو أنها قطعت وذهب بها إلى مكان بعيد، ما قصد هذا بلا شك، لكنه لا يدري، فلعل الشيطان نقلها إلى أماكن تضر الإنسان إذا لم تغسل، أو أنه أتى بأشياء لوث بها اليد تضره إذا لم تغسل. وهذا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو ظاهر صنيع الحافظ ابن حجر، حيث أتى هذا بهذا الحديث عقب قوله في الأول فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فيكون معنى فإن أحدكم لا يدري نبات يده، يعني لأن الشيطان قد يعبث بها، وهذا أقرب ما يكون من التعليم. بقي أن يقال فإذا غمس الإنسان يده في الإناء بعد النوم قبل أن يغسلها ثلاثا فما حكم الماء؟ قال بعض أهل العلم إن الماء في هذه الحال ينجس، يكون نجسا ويجب عليه إراقته وغسل الماء وغسل الإناء بعده. وقال آخرون بل يكون طاهرا غير مطهر، يعني هو طاهر ما ينجس، يجوز استعماله في تغسيل الثياب للتنظيف لا للتطهير، ويجوز استعماله في الشرب وما أشبه ذلك، ولا يجوز استعماله في الطهارة. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقال بعض العلماء إن الماء يبقى على حاله طهورا، يبقى على حاله طهورا، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما وجه الخطاب إلينا بالنسبة لأي شيء؟ بالنسبة لإدخال الماء في الإناء، ولم يتعرض لحكم الماء ماذا يكون بعد إدخالها. ولو كان الماء ينتقل من حال إلى حال بغمسها لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو الصواب، أن الماء لا ينتقل عن طهورية، بل هو باق على طهوريته يتوضأ منه ويصل النجاسة به ولا يضره ذلك. لكننا نقول إنك خالفت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بغمس اليد في الماء قبل أن تغسلها ثلاثا. هو ظاهر الحديث، هذا هو ظاهر الحديث.
وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
قطعت الهمزة. وبالغ
وبالغ في الاستنشاق.
نعم. وبال هذين الفصل.
وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. ولأبي داود في رواية إذا توضأت فمضمض.
قال النبي عليه الصلاة والسلام للقيط بن صبرة أحد الصحابة رضي الله عنهم أسبغ الوضوء، واعلم أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة خطاب له ولسائر الأمة فإذا أمر لقيط بن صبية بهذه الأوامر الثلاث فهو أمر لنا أيضا. قال له أسبغ الوضوء. أسبغ يعني أتم، لقوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أي أتمه. أسبغ يعني أتم. وإتمام الوضوء يكون بالكمية والكيفية. الكمية إتمامه في عدد الثلاث لا يزيد، والكيفية أن يبلغ ما يجب إبلاغ الماء إليه، يغسل الوجه كله واليد إلى المرفق والرجل إلى الكعب ويمسح الرأس كله والأذن وهكذا. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء. وقوله الوضوء بالضم ولا بالفتح؟ بالضم، لأن المراد به الفعل. أسبغ الوضوء وخلي